الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتوا تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم عندنا لقاء جديد ومحاور جديدة وفقرات متنوعة من برنامجكم الرايح. الرايح إذا الله راد بيكون موضوعنا الرئيسي فيها عن تقبل الآخر، تقبل أي شخص للطرف الآخر أو للشخص الآخر أو للنصف الآخر إنجاز التعبير. بيكون ويانا في هذه الفقرة الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل إلى فقرة تدري إنه، وفقرة تدري إنه لها علاقة بالموضوع الرئيسي اللي هو تقبل الآخر، والآخر اللي هو الزوج والزوجة. فبتكون فقرتنا عن رصد لنتائج مجموعة من الدراسات العلمية عن المرأة والرجل. عقبها بننتقل إلى فقرة بنيان، واليوم بنزور منطقة اللية بالشارجة وراح نتعرف على المباني الجديمة فيها. وظيفتنا في هذه الفقرة بتكون الأخت المرشدة السياحية عاشة المشوي. عقب فقرة بنيان بننتقل للساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي بتكون الفقرة الأساسية والمستمرة فيها فقرة داوها تبرة، واليوم بنناقش مرض الصداع. بتكون ويانا الدكتورة ندى نجيب الملة طبيبة وأخصائية أسرة. هذا مضمون للساعة ساعتين برنامج الرايح اليوم، وإن شاء الله الفقرات تنال إعجابكم وإن شاء الله نقدم فيها كل ما هو جديد ومفيد. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. قبل ما نبدأ في الفقرات في رسالة نصية تقول: كن كأفضل ما يمكن أن تكون، ودع الناس وما يقولون، واعلم أن للكون ربا يقول للشيء كن فيكون، ونعم بالله. أحيانا مستمعين برد لي فقراتنا، والفقرة الرئيسية مثل ما ذكرنا عن موضوع أو فكرة تقبل الآخر، وهني نقصد تقبل الآخر بنحدد الموضوع في مو تقبل الآخر، يمكن يكون تقبل زميل عمل، تقبل صديق، تقبل صديقة، تقبل أسرة ما، تقبل أي شيء نحن مجبرين على التعامل فيه في حياتنا. لكن نحن اليوم بنركز وبنسلط الضوء على شيء أساسي وجوهري في حياتنا الاجتماعية، وهي تقبل شريك الحياة. فقرة يعني تقبل شريك الحياة وتقبل كل ما فيه وكل ما لديه من مجموعة مفاهيم وأفكار وتقاليد وعادات ومبادئ. هاي الفكرة يعني ممكن تكون شوية الناس أو المقبل على الزواج يحس أنه شيء غريب أن تقبل حد يشارك كل تفاصيل حياتك. تقبل الآخر يرتبط بتقبل الذات بكل ما فيها من قوة وضعف. إذا تقبلت نفسي وذاتي فلا شك بأني ستقبل الآخرين. يعني الواحد فاقد الشيء لا يعطي، إذا كان هو أصلا مو متقبل نفسه وما عنده ثقة في نفسه، فكيف أنه بيكون متقبل الآخرين ويثق في الآخرين؟ في فهم خاطئ للكثيرين عن تقبل الآخر، لأنهم يعتقدون أن تقبل الآخر يعني أن الذوبان فيه، وأن الفرد يمكن أن يخسر كل ما لديه وبالتالي يفقد انتمائه لذاته، وأنه سيعطي للآخر قيمة على حساب نفسه. وهذا تقدير يعني ضيق ومحدود الأفق، أو أن الآخر يرتبط بالمجهول. يعني يقول لك أنا برتبط بحد، كيف بتعامل وياه، كيف بتكون العلاقة، زين يعني أنا ألغي شخصيتي أكون مسيرة. هاي الأفكار يعني المغلوطة بتخطر على بال البعض في قصة الارتباط، لكن الأفكار هاي مثل ما يقولون العلماء أفكار جدا ضيقة الحدود. تقبل الآخر في بعض الأحيان قد يكون مرفوض من بعض الأشخاص، لأنهم يشوفون أنهم مجبرين على التعامل مع المجهول، أو مجبرين على مواصلة الحياة مع طرف مجهول. وطبعا هذا التخوف قد يكون مشروع، ولكن عليكم أن تدخلوا عالم المجهول عشان يصبح هذا المجهول معلوم. إذن مستمعينا، موضوعنا اليوم مثل ما ذكرنا تقبل الآخر، وتحديدا الآخر هو الزوج أو الزوجة، أي الآخر اللي يسمى النصف الثاني أو شريك الحياة أو النصف الحلو للشخص. هاي الأفكار وهاي المحاور بنطرحها اليوم مثل ما ذكرنا مع الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي. تقبل شريك الحياة بأطباعه، بأفكاره، بعاداته، بكل تفاصيل حياته هي بتكون موضوعنا اليوم. تقبل دخول حياتنا، اقتحامه لكل التفاصيل والمشاركة في كل صغيرة وكبيرة، مشاركة النصف الثاني عالمه وممتلكاته وأفكاره، هذا في حد ذاته يعتبر إنجاز. إذن مستمعينا، هذه المحاور وأكثر منها بنناقشها إن شاء الله عقب الفاصل. ناخذ فاصل؟ لا ما بناخذ. نذكركم قبل الفاصل بأرقام التواصل للتواصل ويانا على البرنامج مرة ثانية. رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على الرقم 4477، والاتصالات على رقم 0436999500. الحين بناخذ الفاصل، عقب الفاصل يكون ويانا الدكتور عبد العزيز الحمادي، فتريونا.
فاصل 4. على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
المهجن إذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
خذ المطية يوم يومين ما انتبهت له تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من إيدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله ويانا من جديد، ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. واليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل فقرتنا الرئيسية بتكون بعنوان تقبل الطرف الآخر، ونقصد بالطرف الآخر هو شريك الحياة. شريك الحياة بكل ما فيه، تقبل شريك الحياة بالجملة مثل ما يقولون بكل ما فيه، ما في اختيار، ما في إن أنا هالشيء عيبني، لكن لو يودر هالشيء يعني الواحد يختار شريك حياته يرضى فيه بكل ما فيه بجملته وبتفصيله. هالأشياء بنتعرف عليها أكثر مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكمة دبي. ونذكركم مستمعينا بأرقام التواصل إذا عندكم استفسارات للدكتور أو مشاركات على رقم الواتساب 0561776664، الرسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذن مستمعينا نتريى مشاركاتكم ورسائلكم على الواتساب او على أو على رقم التليفون او على الاس ام اس. يعني اخونا عبيد يقول مطرش رساله على الواتساب يقول بخصوص العلاقه الزوجيه في بدايتها لازم تكون هناك ثقه بين الطرفين، وان هذه هي حياتنا الجديده، وان نواجهها بحلوها ومرها، وان نتقاسم بحل المشكلات بيننا دون الرجوع للاهل، وان نرضى بما قسمها لنا رب العباد وجمعنا به لتوليف قلبين في محبة الله. هذه مشاركة الأخ عبيد في الموضوع. بس نحن يا عبيد بعدنا ما دخلنا، نحن نقول يا هادي، وحين بنشوف فكرة تقبل الاثنين حق بعض بيتقبلون ولا لا. هالأشياء والمحاور هاي بيخبرنا عنها مثل ما ذكرنا الدكتور عبد العزيز الحمادي. فكرة تقبل الآخر مثل ما نسمع ومثل ما نشوف أن في بعض الضيف على الخط، فأنا أقطع كلامي ونستقبل الضيف. السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي السماح على بيت الصحة والعافية، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات جميعا.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا مرة ثانية في برنامج الرايح. مثل ما تعرف دكتور اليوم موضوعنا جدا مهم، هو تقبل شريك الحياة. فهل فكرة تقبل شريك الحياة أو تقبل الآخر يعني تبدأ قبل الزواج وقبل فكرة الزواج ولا أثناء التحضير للزواج، متى تبدأ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا أشكركم وإذاعتكم الرائدة دائما في طرح هذه المواضيع، اللي أعتقد بأن إن شاء الله طرحها إعلاميا والتوسع في هذا الطرح سيؤدي إن شاء الله بإذن الله إلى تكوين قواعد ثابتة للمقبلين والمقبلات على هذه العقود العظيمة وهي عقود الزواج. فعلا اليوم شبابنا وأخواننا وأخواتنا بحقيقة المقبلين جدد بحاجة لهذه العلوم المعرفية اللي أعتقد أن دور وسائل الإعلام أن يكون لها دور أساسي. ما ذكرتي أختي سماح بحقيقة هي من القضايا المهمة اللي دائما نحن في اللقاءات والمؤتمرات ننبه عليها، قضية التعارف والانسجام المراد متى يكون، هل قبل العقد أو أثناء عقد القران اللي هو عقد الزواج أو بعد العقد. في الحقيقة يعني نحن نعيش في مجتمع له ضوابطه وله عاداته وله تقاليده وله أسسه وله قيمه أيضا الدينية. هو لا شك أن احنا عندنا فترة تسمى في التشريعات القانونية وأيضا التشريعات الإلهية قضية فترة الخطبة. فترة الخطبة هي الوعد بالزواج، قضية الوعد أو نحن نسميها اليوم قضية أن فلان الوالدة تروح وتخطب فلان لفلان، يعني هذه الممهدات الأولى. لا شك أن هذه الفترات من الصعب الحكم فيها على الأطراف، لكن طبعا تبنى الرؤى والصفات على قضية التسامع، يعني التسامع يعني سمعنا على البنت أنها زينة وفي بيئة جيدة والشاب أيضا كذلك. الفترة الأهم اللي نحن دائما نقول في مجتمعنا الإماراتي على وجه الخصوص نأكد الكلام عليه فترة الملشة صحة العبارة أو فترة العقد اللي هي ما بعد إبرام وثيقة عقد الزواج إلين فترة الدخول الشرعي اللي هي إقامة حفلة الزفاف، فترة الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة على حسب الأعراف والبيوت اللي لها أنظمة خاصة بها. لكن فترة الملشة هاي فترة حساسة جدا، وللأسف الشديد أستاذ سماح أن وايد من الأسرة اليوم تركز 90-95% في هذه الفترة على دكتور وين بنسوي حفلة الزفاف، طيب وكم عدد المدعوين والبطاقات كيف بتكون والسهرة كيف بتكون وفلان بيحضر ما بيحضر. هذه الأشياء لا شك أنها مهمة في هذه الفترة وجوهر وجمال الحياة في فترة العقد اللي هي الملشة. لكن أعتقد أيضا أن الزوجين بحاجة لي فهم الكيانات اليوم الزوج جاي، وهذا هو التحدي. نحن دائما نسميه في الحياة الزوجية في تحديات ضخمة، وأكبر تحدي يواجه الزوجين قضية اختلاف البيئات والطبائع والعادات والتقاليد والأخذ والعطاء والدخول والمأكل والمشرب. الزوج في الغالب جاي من بيئة والزوج جاي من بيئة تانية. اليوم وجود شخصين بعد شهر أو شهرين في مكان في 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 غرفة تجمعهم في سكن يجمعهم، في الحقيقة الكلام النظري سهل، لكن لا شك أن هذا سينتج عنا بعض الاختلافات في وجهات النظر في طبيعة طبايع الأمور، خاصة اليوم مجتمع الإماراتي الحمد لله في توسع. فهل هناك تحدي يحيط بالأسرة مع بداية الكيان؟ نعم هذا التحدي موجود، وهذه الرسالة نحن نوجهها لجميع أخواني أخواتي المقبلين على عقد الزواج. الحل أن نحن في فترة الملشة اللي هي العقد نستثمر هاي الجوانب الإيجابية، الزوجة تتحدث عن وضعها وحياتها ولا تحبه ولا تكرهها، والزوج أيضا كذلك يكون عنده من سعة الصدر على السماع وتقبل الطرف الآخر ويطرح وجهة نظر أيضا. يعني أنا عايش كذا، ترى طبيعة أهلي كذا، ونحن عايشين في بنعيش في أول سنة أو سنتين في ملحق في بيت أهلي مثلا، أمي هاي طبيعتها أبوي هاي طبيعته أخواني ترى معاي في البيت. أنا أعتقد أن وضوح هاي الأمور بالنسبة للزوجة المخطوبة في بداية العقد وايد مهمة، لأن تجنب هذه البيوت الخصامات والمشاكل اللي نحن دائما نقول قبل ما تستوي لازم تكون في أدوار وقائية.
صحيح.
هذه المرحلة الأولى اللي هي أثناء فترة العقد اللي هي نحن نسميها الملشة بعد كتابة العقد الشرعي الصحيح.
أيوه.
المرحلة الثانية الأهم اللي هي نحن نسميها في علم الاجتماع أخطر سنوات الزواج، هي السنوات الخمس الأولى، مهد البناء الأول، مهد البناء الأول. وفي الغالب سبحان الله اللي استطاعوا تجاوزوا الخمس سنوات في الغالب الله يكتب لهم الاستمرار، يعني السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الأهمية بمكان الاهتمام بهذا الجانب، لأن هاي سنوات المهد البناء مثل البيت دائما أقول لي
الإنسان
يتعب عليه، البناء صعب، الهدم سهل في لحظة في كلمة في عبارة، كل ما بنينا نهدمه، لكن تعالوا نحن كزوجين مقبلين نبني البيت هذا بجزء من الفهم وقضية الانسجام اللي يأتي مع مر الأيام والليالي. دائما بعض الخوات أستاذ سماح ونذكر هاي الكلمة تقول لي بعد فترة العقد بعد ما سووا العرس تقول لي تتصل دكتور أنا لاحظ زوجي تغير علي. أول كلمة أقولها زوجك ما تغير، زوجك هاي طبيعته
بيّن.
هاي الحقيقة اللي هو عليها. فترة العقد اللي هي الملكة أحيانا يكون فيها من جمال الحياة جزء من التصنع أو التظاهر، لكن مع العشرة والخلطة والمخالطة والدخول والخروج تبدأ الأمور تظهر على حقيقتها.
صحيح.
فهذا شيء مهم جدا أن الزوجين يعتنون ويفهمون بأنهم خلال الست شهور الأولى السنة الأولى الثانية قدام تحديات، ما بتكون الأمور
كلها مفروشة بالورود وامورهم طيبة وما في طبيعي طبيعي انه هو جاي من بيئة. نحن نقول هذا الواقع، هذه الممارسة. نحن يا استاذ عبار دائما نقول يقولون دكتور نحن نتكلم عن علاقات زوجية خاصة، انا اقول لهم انتم بنوا على علاقاتكم الاجتماعية الخارجية. يعني انا اقول لاحدى الخوات كنا في محاضرة في جامعة، اقول انت صديقتك هاي اللي تعرفينها من سنة مثلا اللي تعرفين 10 سنوات، تقولي دكتور لا هاي صديقتي اللي معاي في الجامعة أو في المدرسة أو في المعهد أو في مقر العمل من 10 سنوات تشوفني تفهمني. شوفي الكلمة يا أستاذة، هاي كلمة مهمة جدا. هذه العلاقة الرفيعة نحن نتكلم علاقة صداقة عابرة إن صحت العبارة، لكن طبيعة الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية هي أخص وأكثر دقة، لأن في الحقيقة فيها اطلاع على ما لا يحل في المقابل الآخر قبل هذا العقد. القضية أن لازم نقول للأزواج والزوجات ترى أمامكم تحديات، وقضية تقبل الآخر لازم يكون عندكم صبر، وأيضا تعطون قضية التغيير الوقت المناسب، وأيضا في تبادل آراء في حوار. لا يمكن البيوت التي تفتقد للحوار أن يكون فيها تقبل للطرف الآخر، لأنه ما حد يسمع الطرف الثاني عشان يعرف وشو يحب وشو ما يحب. هاي مشكلتنا يا أستاذة سماح، نحن في بدايات العقد ما عندنا، لين ننتظر 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 كل إنسان يمشي على رأيه وعلى اللي هو تعود عليه وما يبغى يغير. دكتور والله أنا هاي حياتي، يعني هاي الكلمة اللي أنا أسمعها الآن في جلسات الإصلاح هذه كلمة سائدة، والله دكتور أنا حياتي كذا، هي تباب رأيها كيفها. هو صحيح أنت كزوج عشت 20-25 سنة على طبيعة حياة، لكن اليوم أيضا معك إنسان آخر، فاليوم صحيح. وجود هذا الإنسان وتغيرك يكون إيجابي. يعني أنا دائما أنا أكرر كلمة لجميع أخواني أخواتي اللي يستمعوني أيضا، من حق الزوج أن يسعى في تغيير الزوجة للأفضل، ومن حق الزوجة وهذا حق لها أيضا أن تسعى في تغيير زوجها للأفضل. ما في مانع، ما في مانع تعودت على سلوك كان غير جيد أو غير محبب، تبدأ تغير من حياتك. التغيير هذا أمر مطلوب يجب أن تكون، وهذه نحن اليوم ما نسميها أيضا من المصطلحات الدارجة في علوم الاجتماع قضية المرونة والرشاقة الزوجية. إن كانت هذه من العلوم التي تدرس في العلوم الإدارية وبيئات العمل، المرونة المؤسساتية، أنا أعتقد أعظم مؤسسة وكيان مبنيه قضية البيوت الزوجية. هذه البيوت بحاجة لمرونة، بحاجة لقدرة على مواكبة التغير والتغيير للأفضل، وهذا هو المطلوب. فأعتقد أن هذه المراحل إذا أعطيت أهميتها، الزوج كان واعي لخطورة هذه المرحلة، وضح اللي يحبه واللي ما يحبه، والزوج أيضا كذلك، وكل واحد منهم صبر على الثاني وعطى الثاني وقت وفرصة لهذا التغيير الإيجابي وحبب إلى هذا التغيير، أعتقد أن الأمور إن شاء الله بتمشي، وما بيكون عندنا هذا العدد الكم الهائل من ضغط المشكلات الآن.
صحيح دكتور. إنزين شو الأشياء اللي تساعد على فكرة تقبل الطرف الآخر أو شريك الحياة؟ المفاتيح اللي تساعد.
أنا أعتقد أختي سماح وجود الروح المرنة لدى الإنسان، يعني هاي بحد ذاته مهمة. ترى مشكلتنا نحن أحيانا انطباع معين، دكتور أنا خلاص عشت مع أهلي كذا، ومشكلة بعض الأزواج أحياناً أختي سماح يقارن مثلاً زوجته بأمه.
أيوة.
صحيح الوالدة الله يحفظها أمك عاشت قبل 40 سنة لها طبيعة مأكل، البيئة الوضع المجتمع تغير، يعني لازم يكون عندك فكر، خاصة إذا كان في الجوانب القابلة للتغيير. ما في مانع، ما في مانع نحن اليوم ثقافتنا وحياتنا الحمد لله تتغير بإيجابية، ما في إشكال، لا إشكال اجتماعي ولا إشكال شرعي على هذا الأمر. شو المانع؟ يعني دائما أنا أقول للزوج خليك مرن، والزوجة بعد لازم تكون مرن. لا أنا دكتور عشت مع أهلي وخواتي وأبوي وأمي بهاي الطريقة ما أقدر أغير. ما في شيء اسمه نحن روحين ننسجم. هذا العقد ليس عبارة عن جمع أجساد وأجسام فقط، لا، فيها التقاء أرواح. الروح يوم تلتقي مع الروح بحاجة من السماحة ومن التقبل ومن الصبر ومن التغاضي شيء كبير. رسالتنا نحن نقول نحن لازم نهيئ أنفسنا لهذا التغيير. يعني أي زوج قبل ما يدخل اليوم يسمعني يقول دكتور أنا عقدي بعد شهر، زواجي بعد شهرين، أقول أشوف من الحين هيئ نفسك أن أنت مقبل على حياة جديدة، على مرحلة جديدة، على إنسانة بعيش معها عاشت على طبيعة حياة. ما في مانع، يعني خذ الأمور بأريحية. ليش نحن شوية إحنا نقول لبعض الأسر نتشنج، كل واحد يمسك مكانه، أنا ما بتغير، أنا عشت كذا وأجدادي عاشوا كذا، ما بتغير. يعني هاي المشكلة. أو أحيانا يكون عايش على نمط، مثلا بعض الشباب اليوم اللي يمر ويتزوج، دكتور أنا عشت إن حياتي مع ربعي مثلا أعطيهم 8 ساعات في اليوم.
أيوه.
أقول له صح، أنت قبل ما تتزوج تعطي ربعك 8 ساعات، لكن بعد زواجك الحياة تختلف.
مفروض
يعني إنسانة مسؤول عن كيان، والزوجة أيضا كذلك تكون مثلا طلعاتها وايد دخلاتها، بعد الزواج الوضع يتغير، في زوج يسأل يتابع يحب، هاي من الأشياء المهمة اللي لازم الزوجة تراعيه واعتقد الزوج يراعيه. الأمر الأهم أنا أقول فهم الواقع، يعني دائما أقول الزوج العاقل استثمري سنوات حياتك في فهم طبيعة الزوج. دائما أكرر على خواتي يقول لك كل زوج له مفتاح، الزوج التي لم تعرف مفتاح زوجك والله يعينك فعلا، يعني كل زوج له مفتاح. لا تقولين ما، لازم تفهمين شخصيته وتدرسينه جيدا، ومتى وقت اللي يكون فيه هادي، متى الوقت اللي يكون فيه زعلان، شو الأشياء اللي تحسين يوم أطرحها وتناقش معه ما شاء الله عليه يبتسم ويتفاعل معاي، وشو الأشياء اللي يوم أذكرها وإني أسويها بقصد وغير قصد يزعل منها. لازم المرأة العاقل يكون عندها هذا التصنيف الجدول مرتب عندها، والزوج أيضا كذلك لازم يعرف شو المواضيع الحساسة اللي تأثر على علاقته مع زوجته، طبيعة زوجته، في أي بيئة نشأت، أهلها، أسرتها، محيطها. فهم الواقع اللي تعيش فيه المخطوبة الزوجة وايد مهم للزوج، والزوج أيضا كذلك يدرس الواقع اللي خذ فيه هاي البنت منها. اليوم خطب بنت فلانة وراح عقد عليها العقد الشرعي الصحيح وتمت مراسم عقد الزواج، لازم يفهم البيئة. ما يقدر، مشكلتنا نحن أستاذة سماها أحيانا الاعتبارات الموجودة الداخلية يبني عليها، يعني هو عايش في بيئة معينة يظن كل الناس، وأحيانا الزوجة تقول دكتور زوجي ما نبهني على هالقضية، أنا أسوي صح لأني عشت 20 سنة وأنا أتعامل مع القضية هاي كذا، آكل بهاي الطريقة، أنام بهاي الطريقة، أدخل البيت بهاي الطريقة، هي عاشت. فلازم تبدأ أيضا، والأهم من ذلك أنا أكرر من قواعد التغيير السليم الإيجابي قضية التدرج والتدريج.
تمام،
لازم يكون عندنا تدرج للتغيير إلى الأفضل. هذه النفوس البشرية لا يمكن إطلاقا أن تتغير في أسبوع أو أسبوعين أو شهر. يعني يقول لي دكتور أنا كلمته مرتين ثلاث مرات ما تغير،
إيه؟
أقول له ما هو مو بعبارة عن عبارات أنت تقولينها لزوجك عشان هو يتغير، ما بيتغير. قضية مقاومة التغيير موجودة في مؤسساتنا، في دوائرنا، في مع موظفيننا، ومن المؤسسات هي البيت. في مقاومة للتغيير يمكن يكون فكري في أسلوبك، في عبارتك، في الوقت اللي تطرحين فيه العبارة، طيب زوجي هل هو شافني أنا أقوم بهاي القضية ولا لا. فهم هذه المعطيات جدا مهم حتى الزوج. يعني بعض الأزواج خاصة مع بداية الزواج يبدأ الدكتور خلاص بطلقها، طيب ليش تبي تطلقها؟ دكتور والله هي ما تفهمني، وأنا ثلاث مرات أربع مرات كلمتها على نفس الموضوع وهي تكرر نفس الغلط، أنا ما أقدر أعيش معها خلاص، هاي من الحين يعني تبدأ تعاندني. أقول يا فلان هي ما تعاندك، أنت بحاجة إلى هذا الكلام مو بيصل إلى مسامعها إلى أذنها، هي بحاجة إلى هذا الكلام أن يلامس شغاف قلبها. وهذا دورك أنت كزوج، يعني هذه من القضايا قضية التدريج وملامسة شغف القلب، مو قضية أنا قلت. يعني البعض يظن أنه يعيش في تكنة عسكرية في البيت،
صحيح
كن فيكون، لا ما في البيت ما في هذا، لا أنا دكتور كتبت لها ورقة ووضحت لها، لا وحين بعد بالواتساب طرشت لها واحد اثنين ثلاث أربعة، أخاف باكر نتعامل بالإيميلات، الله يستر. الله يحفظكم إن شاء الله، موفقين دائما يا رب، والله صلى الله جل وعلا أن يحمي هاي البيوت وإن شاء الله ويديم على إن شاء الله معاريسنا هاي للبيوت يا رب، يربي يحفظهم يحفظ بيوتهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة جميعا يا رب، واللي ما معرس إن شاء الله من إذاعتكم نفتح له دعوة مفتوحة
إن
شاء الله يتزوج يا رب العالمين، يكتب لهم التيسير يا رب.
المخرج يقول لك قريب إن شاء الله،
قريب الله رب العالمين يبارك بعدين. ربي يحمي إن شاء الله يبارك لي يا رب يا رب.
آمين.
شكرا يا أستاذ، الله يصحة والعافية، وأنا سعيد بهذا اللقاء.
نحن أسعد بمشاركتك يا أنا دكتور عبد العزيز الحمادي، وإن شاء الله كنا تواصل آخر في الحلقات الجاية ومواضيع
دائما وأبدا إن شاء الله، وإذا أنتم إذاعات في الحقيقة المتميزة اللي نحن نسعد بها بإمارتنا،
ونحن نتميز بوجود أمثالكم يا
الله يحفظكم. شكرا لك،
جزاك الله خير يا دكتور عبد العزيز. مستمعينا يعني مثل ما سمعتوا تقبل الطرف الآخر، مثل ما قال دكتور عبد العزيز محتاج النوع من المرونة في التعامل. نحن عندنا التغيير قائم في كل المؤسسات الحياتية، فما بالكم مؤسسة الزواج. هذا كلام دكتور عبد العزيز الحمادي، إنه ما في شيء غير قابل للتغيير، كل شيء يتغير للأفضل. أنا أعتقد مثل ما ذكر الدكتور المرونة في التعامل والحب المشاركة وتحمل المسؤولية العيشة مع الطرف الآخر، هاي الأشياء بتكون أكبر مفاتيح تدفع للتغيير للأفضل. أحمد حشرنا يبغي يطلع فاصل، مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح تريونا.
يا ورقة عدل شفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على هجرك ورقة
سكك لعبنا صار أذكى غيرها فيها.
107.4. شاركوا وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في فعاليات حملة العلم، ارفعه عاليا ليبقى شامخا، من 3 لين 7 نوفمبر، من الساعة 10 الضحى العود لين الساعة 10 في الليل. بتشمل الفعاليات مرسم حر للأطفال، مسابقات ترفيهية وعروض الشخصيات الكرتونية. نترياكم بمدينة العلم في بوظبي مول، ياس مول، دبي في السيفل سيتي مول، وميجا مول الشارجة. التفاصيل أكثر اتصلوا على 800-55-2255.
تجار من هالدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كان طبعا في وقته ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا فكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة عن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها مدينين وهذا لا يجمعها وياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من يدي المستمعين الكرام، نجدد التحية بكل من انضم ويانا لسماع إذاعة الأولى على مترددها 107.4، ومستمرين وياكم في فقرات برنامجكم الرايح. ونذكركم دائما بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664 والرسالة النصية على رقم 4477 والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. الحين مستمعينا وصلنا وياكم للفقرة الثانية في الرايح وهي فقرة
تدري أن
فقرة تدري أن. اليوم عندنا دراسة عبارة عن رصد لنتائج مجموعة من الدراسات العلمية عن المرأة والرجل. الدراسات تقول في فروق بيولوجية نفسية سلوكية بين الريال والحرمة. سبحان الله، الجنين في بطن أمه لين الأسبوع السادس يكون أنثى، وتبدأ الجينات الذكرية في ممارسة نشاطها وإظهار الذكورية الجنين بعد الأسبوع السادس. هذه أحد الحقائق. دراسة أيضا تقول وزن مخ الريال أكثر أو أكبر، هي مكتوبة أكثر، من مخ البنت بقليل، ولكن العلماء أكدوا أن هالشيء ما له علاقة تماما في وزن المخ، ما له علاقة بالقدرات العقلية. يعني أو تقولون ناقصات عقل ودين، هذا من ناحية الدينية لها تفسير آخر. حاسة الشم عند الحريم أكثر قوة وتطور من حاسة الشم عند الرياييل. المرأة تنجذب بقوة للمذاق الحلو بينما الرياييل ينجذبون للمذاق الثقيل. المرأة للأسف أكثر تعرضا للاكتئاب من الرجل، وهذا الشيء يرجع لهرمون الاستروجين اللي يلعب دور في إفراز أحد المواد المسؤولة عن الحالة النفسية للمرأة. المرأة عندها قدرة أكبر عن الرجل في تفسير تعبيرات الوجه، وعندها القدرة على التعرف على الكثير من الانفعالات اللي تنتاب الإنسان بسهولة، مثل الحب، الكره، الخجل، الخوف وغيرها الكثير. العلماء أثبتوا أن المرأة متفوقة على الرجل في التخصصات العلمية بشكل عام، بينما الرجل يتفوق على المرأة في الرياضيات بشكل خاص. أضف لذلك تفوق المرأة في تعلم اللغات على الرجل، والباحثون يأكدون من خلال دراسة أن المرأة تقدر تعتذر بسهولة عندما تقع في الخطأ، ومن غير ما تحط معوقات مثل الكبرياء أو غيره من المعوقات اللي تمنعها من الاعتذار أو الأسف. بعد حرام عشان ما نظن بعد في رياي اللي يتأسفون، كما يعني يقولون كما يفعل غالبية الرجال أن هم يتأسفون، لكن لا نحن نقول أن في ريايل يتأسفون أكثر عن الحريم. أغلب الريايل، هاي الدراسة تقول هذا الكلام كله على ذمة الدراسة، أن أغلب ريايل لا يفضلون الاعتذار حتى في حال خطأهم. وأكبر اكتشاف صادم هو أن الدراسات أثبتت أن الرجل يتكلم أكثر من المرأة وأنه أكثر ثرثرة عن المرأة. هذا هاي الدراسة نحن ذكرناها قبل كم من يوم في حلقة، يعني هاي، وأن حديثه يستمر لمدة أطول من المرأة خاصة في التجمعات، كما أنه يفضل التحدث عن الإنصات والاستماع للآخرين. هاي مجموعة حقائق أو دراسات بخصوص الفروق بين المرأة والرجل، إن شاء الله تكون استفدتوا منها. ذكر مرة ثانية بأرقام التواصل ويا البرنامج 0561776664، الرسالة النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0439369950. هاي أرقامنا للتواصل، نتريى مشاركاتكم واستفساراتكم رسائلكم إضافاتكم وأفكاركم. إذا عندكم أفكار حقنا تبون نطرحها في الرايح أحينا مستمعينا، شو عندكم شيء؟ شوفوا الرسالة النصية، في رسائل نصية. أخ عبيد يقول مشاركة في الفقرة الرئيسية، يقول في بداية علاقتي الزوجية كنا بنوصل للطلاق، ولكن لله الحمد رست قلوبنا في محبته وترابطه وترابطت علاقتنا أكثر فأكثر. الله يسعدكم ويديم عليكم الترابط الأسري. شو ما أعرف، عنده رسالة يقول اعلنيها سماح، أنا ما أعرف مفهمة. إنزين، في رسالة نصية من المستمعة تقول من تجربتي الشخصية مهما كان الحب موجود، الحياة الفعلية والعملية تختلف، ولابد من وجود مشاكل كيف نحلها. يجب على المرأة استيعاب زوجها وضرورة تغيير بعض من السلوك اللي تتفق معه، وكذلك يجب التنازل عن أشياء مقابل نجاح هذا البيت اللي قرروا بناءه. نعاني في زمننا هذا من الدلال، وهذا ينعكس سلبا عندما يتزوج الأبناء ما يطيقون التنازل بحجة إنه مدلل أو أنا مدلل. كيف بتتزوجون إذا لم تعودوا بأن الحياة تشارك وتعاون وتنازل عن أشياء يمكن التنازل عنها، مثلا الاستيقاظ مع الزوج، أو مثلا الاستغناء عن النوم في أوقات تواجد الزوج. هكذا أشياء ليست جوهرية يمكن التنازل عنها. لبناء بيت متكامل واعي يجب التوعية قبل الزواج ليعرف كل من هما مهامه. الأخت ريما، شكرا يا ريما على رسالتك وكلامك صحيح. أنا مرات بس ما أفهم الكلمات، لأن تعرفون يوم تكتب مرات الحروف تتغير في التليفون، فتكون شوية الكلمات صعبة أن هي تنفهم، بدأت إذا تقراها لأول مرة. هاي بعض الرسالة النصية اللي جتنا، وبعدنا بنشوف بعد إذا في رسالة ثانية ولا لا. في الأخ عبيد، لا خلاص بنوقف الحين الرسالة النصية وبننتقل للفقرة الثالثة في حلقة اليوم، وهي فقرة
بنيان.
وصلنا مستمعينا وياكم لفقرة بنيان، وهي الفقرة الثالثة في برنامج الرايح، واللي دوم نتكلم فيها عن المباني التراثية في دولة الإمارات بكل مناطقها المختلفة. اليوم بنحط الرحال في منطقة اللية بإمارة الشارجة، وبنتعرف على المباني الجديمة فيها. وظيفتنا في الفقرة هي المرشدة السياحية أستاذة عائشة المشوي. السلام عليك أستاذة عائشة.
عليكم السلام يا مرحبا.
إيش حالك أختي عائشة؟ اليوم مثل ما ذكرنا نحن وياك في الشارجة، ونبغي نتعرف منك عن معالم المباني القديمة في إمارة الشارجة، وحقيقة الشارجة كثيرة الاهتمام بالمباني وبترميمها والمحافظة عليها.
نعم، هي المنطقة المعنية منطقة اللي
هي.
طبعا جدير بالذكر أن منطقة الخان أو اللي من المناطق التراثية في الشارجة، فيها المباني الدينية والمباني الدفاعية والمدنية، توضح المعالم من خلال الهوية وأصول الفن المعماري الإسلامي الذي يعود في جذوره أيضا إلى الفن العربي الإسلامي من ناحية المباني طبعا. والفن العربي الإسلامي في منطقة اللي تعتبر يعني مثل ما أقول لك سابقا ميناء أو محطة للسفن أو القوافل البرية. طبعا تم في هذه الحقبة تبادل التجارة والمواد المستوردة ما بين السواحل في إمارة الشارقة وبالتحديد في منطقة اللي والخان، وأيضا القوافل التجارية. وعليه يعني من خلال تحليلنا للعمارة التراثية في اللي نستخرج انها بنت البيئة نفسها، لان المواد المستخدمة فيها مواد اولية من المنطقة والبيئة المحلية، الا بعض الاشياء اللي تم استيرادها مثل الخشب اللي هو خشب الصندل، اما البقية من المواد المستخدمة في عملية البناء والتسقيف من دعون وحصير ومواد اولية اخرى هي محلية مثل ما يطلق عليه الحجر المرجاني.
نعم.
والجص وكما يقال باللغة المحلية اللي هو اليض الذي ينتج عن حرق الحجر، هذا تصير بودرة بيضاء تم استخدامه في المباني. والمباني اللي تم اختيارها لإظهار عناصرها الفنية مثل عندنا المساجد، البيوت، المجالس، وعندنا المباني الدفاعية الحصون والقلاع المتلاصقة والمنفردة، لأن كانت كلها متسلسلة البيوت مع بعض وداخلة مع بعض.
نعم.
أتبين من أهمية الدفاع عن المنطقة، لأن الأبراج والحصون والقلاع اللي عندنا إحنا حاليا موجود شواهدها لحد الآن تحتوي على يعني عناصر دفاعية، مثل عندك برج الخان، برج دفاعي، برج الطلاع، وعندنا ما يطلق عليه حاليا باسم مربعة بن راشد. أيضا كذلك عندنا المساجد بعد صيانتها أظهرت أهمية في العناصر المعمارية فيها، وأيضا من ناحية تخطيط المساجد كانت بشكل مبسط جدا بسيط، لأن المواد قلنا مثل هي بنت البيئة محلية جدا، كانت تعتمد على غرفة مستطيلة من جهة القبلية يتوسطها محراب داخلي، ما في أي زوائد أو صحن أو مجنبات جانبية للبيوت. وأيضا في البيوت أو بناء البيوت كانت تعتمد على المحور الوسطي للبيت نفسه اللي هو ما يطلق عليه الآن باللغة الفصحى الفناء، أو كما يقال بالعامية مثل ما نقول نحن الحوي أو الحوش.
صحيح.
تحيط الغرف هذه تحيط الحوي هذه غرف جانبية. إيه؟ والأواوين اللي هو الإيوان اللي يكون ملاصق للغرفة من الأعلى. أيضا هناك مثل ما تقولين عناصر إنتاجية عثر عليها من خلال التخطيط مثل المدابس. طبعا هذه مش في كل البيوت، ولكن في بعض البيوت اللي هي يكونون أهلها من ذوي الدخل المرتفع قليلا، وخاصة نلاقيها في المناطق الزراعية كون أن البيئة الزراعية مساعدة من ناحية العنصر النباتي اللي هو النخلة. كان عندنا يعتمد التسقيف أيضا على الأخشاب، وصعوبة تنفيذ بعض البيوت من القباب أو العقود، وذلك السبب ليش؟ لأن الحجر المرجاني ما يساعد عندنا نحن. مثل ما تقولين بعد نلاحظ في بعض البيوت من البيوت القديمة حاليا لا زالت موجودة ومتواجدة في منطقة الخان واللي ما يعرف باسم البراجيل، وهو مثل ما يقال باللغة الفصحى من الملاقف الهوائية، له أربع جهات مفتوحة يستقبل الهواء خلال هبوب الرياح الموسمية والمحلية. يعني وايضا اهتم المعماري او البناء في زخرفتها وهندستها، وكانت تؤدي الغرض المطلوب للبيت او على حسب الاستطاعة للمنزل. طبعا جميع البيوت الساسية لها مداخل ولها مخارج مثل بشكل ابواب او شبابيك، ما او تقع ايضا الشبابيك وال الابواب الخشبيه على حسب مداخل البيت واتجاهها. الاهداف منها هاي الابواب طبعا حمايه البيوت، وكذلك السكن داخل الغرف يعتمد على هبوب النسيم او الهواء مثل ما قلنا في المواسم هبوب الرياح من خلال الشبابيك المتواجده في الجدران. والمساجد وبعض البيوت حصلوا فيها او من خلال التنقيب والبحث بعض الابار مثل ما نقول نحن الطوي او البير. طبعا المشكل كون المنطقه واقع على ساحل او على بحر، بعض المياه هاي صالحه للشرب او صالحه للزراعه او صالحه للاستهلاك اليومي او لل عزكم الله للبهائم. طبعا هذا بشكل عام للمباني القادية القديمة المجددة حاليا في منطقة اللي والخان.
تمام أستاذ عاشة، مشكورة، شكرا جزيلا على المعلومات اللي أفدتينا فيها في فقرة بنيان اليوم، جزاك الله خير.
يا مرحبا يا مرحبا، الله
حيا السلام. الحين مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بندخل في الساعة الثانية من الرايح فاتريونة.
سبعة فاصل أربعة. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى
الأولى
منكم وفيكم.
تريدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
السنة
سلام العرس عندنا مختلف، يوم تسلم على الريال معرس تقول له مبروك العمار، وهو طبعا يقول مثل ما هو يدخل في الأغلب في السلامات أن الفال لك، أي شيء طيب واحد يدعي لك به يحتاج أنك أنت ترد عليه وتقول له الفال لك، أو إن شاء الله بعد لك أنت. فسلام العرس عندنا هذا هو. طبعا الناس وايد تبارك بكل الطرق اللي هي تباه، وهذا كلام صحيح، لكن الأصلي والدارج في دولة الإمارات عندنا أن العرس هذا سلام، تقول له مبروك العمار وهو يرد عليك ويقول لك إن شاء الله الفال لك، شانك ما عرست وشانك عرست ترى يقول لك الفال لعيالك.
السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
خلك بيننا على الأولى 107.4.
من بدع دارنا
يا مزنتي يا مزنتي شاب العمر في مفرقي يا مزنة، والبال والبال شيب بالفكر، مد من ضجيج وحنه أسهر على وحي الشعر لساهر في ناظر، واصبح على ذكر القصيد اللي بلغني عنه شبت، بعد باقي جروح ما برت وسط الحشا تنزف وضمدها بنعيم الآخرة والجنة، وامسح أنا شعث الليالي الموحشة في دنيتي ألو عسى تنسل عنا وجروحها والون. يا بنيتي يا بنيتي تبلى الكرام بسطوة عيال الحرام، وتبلى القلوب المؤمنة في دينها والسنة، نحتار في أمر الورى ونعيد في بعض النظر، ويركن بعضنا في نوايا الشك ليباننة تسري الفتن، تسري الفتن ما بيننا وتترك هشيما يحتضر حتى الذي يحمل فكر سبل الهداية، صنة أخواننا وأصحابنا أزواجنا وأولادنا ما نفتكر فيهم عدو، ناخذ حذرنا من نبذل مشاعرنا خلا، وتصدنا منهم قلوب اللي عمت عن من عطاها دون فضل ومن. يا مسنتي شاب العمر والبال شي يبني سهر، مدري تناساني الكرى ولا السهر مشقن، أرحل وهاجر وابتعد وارجع ويحضني البعد، كن السفر في داخلي عايش بعمري كن، أبحث بقايا من ترك في خاطري بعض الرجع، هل وعسى يذكر بقايا العهد لناس. حسين بن علي بلوتا.
من بدع دارنا الأولى 107.4.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم،
تحية وترحيب
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
فن على الفن، سيع على ون، تحلى سوالفنا في الطارج وفن
على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
حسك وعينك يا الحسود تقرب عبابه حبيبي، حسك وعينك يا الحسود تقرب عبابه حبيبي، شفت مدري شحل بي دون ولا كني في وجود، بيت بنود حاضر لبي يا عربي لو حط لي أية بنود حاضر لبي يا عربي راضي ولا بغي شهود راضي ولا بغي شهود عربي ولا هو بجنادي
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
نبغى نكون مميزين ونتميز عن غيرنا ولا نخشى التغيير، التغيير المدروس، التغيير للأمام، لأن العالم هذا بالقيادات القديمة ما بتنجح معاه. اليوم عالم السرعة، كل شيء المعلومات تجيك الآن بالإنترنت بالأشياء، لازم ما عاد بيع السوق بيفيد، لازم ندخل الأسواق. يعني جاوبا عليك أن هذه إحدى الندوات وإحدى المحاضرات اللي نحن نقول يا بشر يا ناس، هاي بلدكم، لازم نتبع خطوات أبانا رئيس الدولة على أن نمشي في هذا الجهد. كفانا والله الحان فلان محسوب على فلان وفلان محسوب على فلان وبس، ويجلس على الكرسي، والقطاع الخاص يختلف عن القطاع العام والقطاع العام يختلف عن القطاع. نحن كلنا واحد، هذا لازم فريق، ما في قطاع عام وفي قطاع خاص، كلنا قطاع واحد، يجب أن الواحد يعمل للثاني لتطوير هذا البلد. أما إذا واحد قعد ولا أراد أن يغير ولا أراد أن يتغير فلا يلوم حد، يلوم نفسه.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية ونجدد اللقاء وياكم، ونرحب بكل من انضم الحين لسماعنا وسماع برنامج الرايح في ساعته الثانية اللي ييكم على إذاعتكم الأولى على ترددها 107.4 الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونرد نذكر قبل ما نبدأ بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 0561776664 والرسالة النصية على الرقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 369-999-50. قبل ما نبدأ في الفقرة كانت جاتنا رسالة نصية على رقم 4477 من رقم اللي ينتهي ب 464 يقول أو تقول السلام عليكم، موضوع اليوم جميل وعجبتني المداخلة. شكرا جزيلا على مداخلتكم أنتو ويانا. الرقم مثل ما ذكرنا ينتهي ب464. الحين مستمعين الكرام وصلنا وياكم للفقرة الأخيرة في برنامج الرايح لليوم، وهي فقرة
داوها تبرة.
في دوها تبرى اليوم بنناقش موضوع والمرض يعني مرض يعني وما في حد ما يشتكي من هالمرض صغير أو كبير ومع اختلاف أسبابه واختلاف مسبباته يتم هو بنفس الاسم الصداع. كل حد يعاني من الصداع. في صداع نصفي وفي أنواع للصداع وفي صداع في مقدمة الرأس في صداع مؤخرة الرأس وفي صداع يعني في أنواع للصداع وفي أسباب للصداع متعددة. الصداع أو نقول راسي عورني يعني وكل واحد راسي عوره صار وخذ هاي الحبوب المسكنة واللي ضاري على شرب القهوة والشاي يقول بشرب شاي عشان خاف عن الصداع. يعني هاي التصرفات نحن ناخذها ونتناولها ونمارسها بشكل اعتيادي كأننا نشرب ماء. الصداع يخذ لك مسكن ألم أو شرب شاي أو قهوة بيخف عنك الصداع أو بيخوز الصداع. هل التصرفات أصلا هاي صح ولا لا؟ هاي الأشياء اللي ما نتعرف عليها اليوم. الصداع هو تعريفه ألم في الرأس أو في الفروة أو في الرقبة، شيء غريب. السبب الرئيسي لكافة أنواع الصداع غير معروفة لنا الحين، ويمكن يتحسن معظم الأشخاص لو غيروا أسلوب حياتهم وتدربوا على كيفية الاسترخاء أو بتناولهم أدوية للصداع. في صداع توتري اللي سببه تصلب العضلات بالكتفين أو الرقبة أو بفروة الرأس أو الفتش، وهذا السبب مثل من اسمه توتري سبب الإجهاد والاكتئاب والقلق. يعني يمكن معظمنا حين في هذا العصر نعاني من الصداع التوتري بسبب الضغوطات اللي تكلمنا عنها في من كذا حلقة، ضغوطات الحياة، ضغوطات العمل، الاكتئاب، الإجهاد، قلة النوم، هالأسباب تؤدي إلى الصداع. وممكن يكون الصداع بسبب مثل ما ذكرت قلة النوم أو حتى الأكل والعياذ بالله اللي يشربون المواد الكحولية أو طعات الحبوب المخدرة وتناول بعض المواد اللي تكون موجودة في بعض أنواع الكاكاو أو الشوكولات والجبن والمكسرات. وفي مواد اللي هي اسمها جلومات أحادية الصوديوم، هاي المادة قد تسبب الصداع لبعض الأشخاص. في أيضا مواد في اللحوم المحفوظة ممكن توصل لإحساس الإنسان أو الشعور بالصداع. الأشخاص اللي يأكلون أو يتناولون عفوا مادة الكافيين في الشاي وفي اللبن وفي المشروبات الغازية بعد يحسون بالصداع، لأنهم لو ما تناولوا الجرعات اليومية اللي اعتادوا عليها. مثل يعني في رمضان تكثر الشكاوى من الصداع. ليش؟ لأن اللي ضاري نشم رقاد يشرب شاي، اللي ضاري نشم رقاد يشرب قهوة، اللي ضاري يدخن مثلا. هاي الناس أو هاي الفئات في رمضان تعاني من الصداع لأن حرمت نفسها من المادة الكافيين اللي كان يدخل عليها من هاي المواد اللي اعتادوا عليها قبل الصيام. ومن الأسباب الشيعة بعد للشعور بالصداع اللي هو حساسية نجد في الرأس من المناطق الحساسة، لأنها ضم الدماغ والعينين والأذنين وعظام الجمجمة وعضلات الوجه والجيوب الأنفية والشرايين وغيرها. وكل هاي الأعضاء قد تكون سبب في الصداع. نحن مرات يوم نزجم نحس بالصداع، اللي عنده ألم في أسنانه يشعر بالصداع، اللي عنده جيوب أنفية أو حساسية في الأنف أو رشح أو ما عدا ذلك بعد هاي الأسباب كلها سبحان الله تخلينا نحس بالصداع. في بعض الأعضاء بعيدة عن الرأس لكن يمكنها أن تسبب نوبة الصداع. لهذا الصداع أشكال وأنواع، فقد يكون صداع متقطع أو مستمر. مخرج يقول الأشياء البعيدة عن منطقة الرأس لكن تسبب الصداع العمود الفقري. شكلك عندك تجربة، الله يشفيك يا رب يا أحمد. قد يكون الصداع متقطع أو مستمر وقد يصيب الإنسان شهريا أو أسبوعيا أو يوميا، ويمكن هاي نوبة الصداع تمتد عدة ساعات وتختلف طبعا في حدتها وشدتها بين ألم خفيف وألم معتدل إلى الإحساس بالألم الشديد. والصداع له أشكال وأماكن مثل ما ذكرت في بداية الفقرة. ممكن يكون الألم في اليبهة أو في الصدغ أو قريب العينين أو في مؤخرة الرأس، وقد يوصل وينتشر إلى شق من شقي الوجه أو كلا الشقين الوجه بكبرة. وفي بعض الحالات ممكن يصاحب الصداع غثيان وقيء واضطراب في الرؤية، وطبعا مستحيل كل هذا بيستوي من غير ما الواحد يتعكر مزاجه في الآخر. هاي كلها علامات الصداع أو بعض المعلومات عن الصداع، والله يكفينا جميعا شر الصداع. اليوم في فقرتنا داوها تبرة بنتعرف عن هاي المعلومات اللي تخص الصداع، بتكون ويانا الدكتورة ندى نجيب الملا طبيب وأخصائي أسرة، بنتكلم وياها عن الصداع. يعني الصداع بعد ممكن يكون سبة الضغط، ارتفاع ضغط الدم يعني يؤدي إلى الصداع. من الأشياء اللي مثل ما ذكروها الأخصائيين والباحثين إن الصداع ما يهمل، ما يهمل الصداع، لازم يكون في كشف للسبب عن الصداع. هل هذا الصداع نصفي؟ هل هو الصداع بسبة التوتر؟ يعني مثل ما يذكرون حين العلماء أن الإنسان محتاج يأخذ قسط من الراحة، يبعد نفسه عن الإجهاد. ويمكن نحن في حلقة بعد من الحلقات، سبحان الله الحلقات يعني متواصلة ومترابطة، ونحصل أن كل معلومة توصلنا تخدم الحلقة اللي عقبها، أن نحن نحتاج لإجازة، الموظف يحتاج لإجازة، حتى يعني أي حد في الدنيا محتاج لإجازة علشان يبعد تماما عن المؤثرات السلبية وضغوطات العمل. وال يعني واحد يعيش في الجزيرة شيء أسبوع يحس بفترة نقاهة ويرد يعاود نمط الحياة الاعتيادي. الحين مستمعينا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنكمل كلامنا، وبتكون ويانا الدكتورة ندى نجيب الملا طبيبة وأخصائية أسرة، بتكلمنا عن الصداع. نذكر قبل ما نطلع بأرقام التواصل، رقم الواتساب 0561776664، الرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا فاصل، وعقب الفاصل فاصل بنكمل وياكم بالصداع، فتابعونا.
قصيد
قصيد
فزاع
فزاع.
والله والله لخلي السنين الماضية تعلي، ووادع الناس وارجع واخذ المعنى. يمكن حبيبي، يمكن حبيبي إذا غنيت يسمعني قبل البحر، يا قلوب الشوق تبلعنا. اللي خذاني، اللي خذاني وعيا ما يرجعني، والدرب مجهول والتفكير ضيعنا. اللي خذاني وعيا ما يرجعني، والدرب مجهول والتفكير ضيعنا. يدفعني الشوق، يدفعني الشوق لمواصله يدفعني. تبادل العشق هو سبة دوافعنا. تدرون قلبي، تدرون قلبي على هجره مطاوعني. الناس تعذل وحنا ما تسمعنا. لا قلت، لا قلت أحبه تراه الصاحب المعنى. واللي مع الهجر طبعا ما هو بمعنى. لا قال دعني وأنا ما قلت له دعني، يا لين سالت من الفرقة مدامعنا. حتى حتى في يوم الموادع يوم ودعني، بكت جميع الليالي من موادعنا. الله يمتعك بالقايو يمتعني، بالقاك والسحب تمطر من تمتعنا.
قصيد
قصيد
فزاع
فزاع.
الأولى 107.4.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم، يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر،
عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راعي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطمة على إذاعة الأولى.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نجدد التحية مرة ثانية وفي ساعتنا الأخيرة وتقريبا 20 دقيقة تفصلنا عن نهاية البرنامج وفقرتنا الطبية اليوم، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الصداع وأسباب الصداع وأسباب الداخل الأسباب اللي لها علاقة بمنطقة الدماغ والأسباب البعيدة عن الدماغ. وهني على طار الأسباب البعيدة عن الجسم جاتنا رسالة نصية من الرقم اللي ينتهي ب672 رسالة واتساب، يقول من الأشياء البعيدة عن الجسم وتسبب الصداع الحريم. شكرا على المداخلة وعن هاي الرسالة، وكاتب سوالف يعني، فمشكور مشكورين على الرسالة النصية. مستمعين أرد مرة ثانية بعد في رسالة حقيقة وأمانة يعني، رسالة من الرقم اللي ينتهي ب1450 يعني، هو يثني في الرسالة، أنا ما كنت حابة أني أقرأ الرسالة بس هو يثني في الرسالة على برنامج الرايح وعلى مقدمة برنامج الرايح يعني، وأنا نحن قلنا أنا ما يستوي نقرأ الرسالة، لكن هو مصمم ويتمنى أنه يعني التوفيق في البرنامج، وأنه قال الإطراء واجب وأنتوا تستحقون في هالبرنامج الإطراء. هو الأخ عبد الرزاق العوذلي مطرش هالرسالة، إن شاء الله تكون سمعتنا وقريناها للأمانة فقط، ويزاك الله خير على المداخلة وعلى رأيك في برنامج الرايح وطاقم برنامج الرايح. نعم هي أحيانا مستمعين برد مرة ثانية الموضوع الصداع، وبتنضم لنا حين في التليفون دكتورة ندى نجيب الملة طبيبة وأخصائية أسرة. سلام عليك دكتورة ندى.
سلام عليك، هلا حبيبتي، أخبارك؟
الحمد لله، أخبارك أنتي؟
خير الله يسلمك.
دكتورة اليوم موضوعنا عن الصداع، ويتنا رسالة نصية تقول إن أحد أسباب الصداع هم الحريم.
أعتقد أن مطرش ريال.
أكيد يعني أكيد يكون ريال اللي مطرش الرسالة. دكتورة حين ندخل في صلب الموضوع ونتكلم عن الصداع، والصداع يمكن مرض العصر وكل حد يعاني من الصداع، فنتعرف مبدئيا على الأسباب. نحن يمكن ذكرنا شوية في المقدمة، لكن منش أنت ناخذ التفاصيل عن أسباب الصداع وأشكال الصداع.
طبعا الصداع هو عرض عام، يعني عرض عام، نحن نوصف الطب نقول عرض عام، يعني عرض يشكل منه كثير من الناس، وهو عبارة عن عرض لوايد من المشاكل الصحية اللي تكون نايمة تحت يعني. فالصداع بشكل عام احنا نوصفه هو عبارة عن ألم في الرأس. أنواع الصداع مختلفة، أسباب الصداع شديدة مختلفة، كل نوع صداع بالعادة له سبب معين، بس الأسباب الشائعة للصداع هي تكون مثلا الحر، قلة شرب الماء، الإنسان ما يكون ماكل، التوتر، قلة النوم، الجهد، مشاكل النظر، التهاب الجيوب الأنفية، هاي المشاكل العامة للصداع، الأسباب يعني الأسباب الشائعة للصداع. بالنسبة لأنواع الصداع، في أنواع وايدة من الصداع، بس أكثر صداع الناس تشكى منه طبعا الصداع النفسي اللي وايد الناس تشكى منه معروف، في صداع التوتري، وفي الصداع اللي يكون عبارة عن مجموعة من الأعراض تطلع مع الصداع. طبعا هذا أتوقع تقولين عنه بعدين في التفاصيل أكثر.
المفروض هي تفضلي.
بعدين شو كان السؤال الثاني؟
أنه يعني قلنا ذكرنا شو أسباب الصداع، انت ذكرتي. لكن الحين مثلا السؤال الثاني او نحن او اي حد يحس بالصداع على طول ياخذ بنادول او المسكنات بشكل عام، هل هالشيء صحيح وامر عادي ولا لازم يكون في اجراءات قبل ما نتناول اي مسكنات للالام؟ لازم اول شيء نعرف شو نوع الصداع اللي عندنا وشو سببه، هل هو صداع توتري، هل هو صداع بسبب مثلا العيون، هل صداع بسبب الم في شيء من اعضاء عضو من اعضاء الجسم او اللي هو الاسنان او الانف؟ شو المفروض الاجراء الاحترازي نقدر نقول؟
طبعا كلامك 100% صح، يعني الصداع مثل ما قلنا هو عرض عام، ممكن يكون بس مجرد صداع، ممكن يكون تحت يعني اسباب عضويه كثيره. فاحنا دائما نقول للمريض الصداع العادي، الصداع العادي مثلا حد يلا صداع مره في الشهر، مره كل اسبوعين، ويكون خفيف الحده، ما يكون معه لوعه، ما يكون معه ترجيع، ما في معه استغلال في العين، يخف بالعاده بمسكنات الالم العاديه، هذا صداع عادي، يكون من اجهاد، من تعب، من قله نوم، هذا عادي. ولكن دائما نقول المريض الصداع يتكرر عندك واجد، يتكرر معنا مره الى مرتين في الاسبوع يلا صداع، صداع يكون شديد ما يخف بالعاده حتى مع مسكنات الالم، احتمال انه يزيد كل مره جرعه المسكن عشان يخف عنه الصداع، الصداع عنده من مده طويله، الصداع يكون مرتبط مثلا ب بعقل ان هو وعي من الرقاد في الليل، الصداع يكون مرتبط باللعب ترجيع. كل هذه نقول اذا صاحبتها اعراض اخرى لازم المريض يجي زياره لطبيب العائله، ياخذ منه طبعا تاريخ الصداع. عندنا نسال اسئله كثيره يعني عن تاريخ الصداع، يمكن 20 الى 30 سؤال يسال المريض عشان نعرف شو نوع الصداع اللي عنده، وهل الصداع عنده مجرد صداع او هو عباره عن علامه لشيء ثاني. فلازم يزور الطبيب، يحتاج تحاليل، احتمال في الحالات الشديده يحتاج اشعه مقطعيه للراس، احتمال يحتاج تحويل الى طبيب اعصاب. هذه تختلف وتتفرع حسب نوع الصداع اللي عند المريض. فالناس تستهل الصداع تقول هو مجرد صداع بيخف حبه بنادول او شيء، لا، يعني عند طبيب العائله زياره واحده، طبيب العائله يقول والله هذا صداع عادي، خذ له مسكن الالم عند الحاجه، او لا هذا صداع يحتاج الى تحاليل زياده او بحث زياده في سبب الصداع.
دكتور، هل التغير في النظر يسبب الصداع؟ وين يتمركز الصداع الخاص باللي هو مرض العيون او ضعف البصر اذا نقدر نقول؟
طبعا الناس وايد رابطه ان الصداع سبب ضعف الابصار بشكل عام. صراحه انا نفسي كان عندي هالاعتقاد من زمان، بس انا سالت طبيب العيون المختص وقال لي هذا حالات نادره، بالعاده ضعف النظر لا يسبب الصداع الشديد الا الناس توصف فيه، يعني تقولها صداع شديد من ضعف النظر. يسبب صداع وين؟ حوالين العين بشكل أساسي. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون بصره شوية ضعيف وهو مو منتبه إنه بصره ضعيف، فيضطر يضغط على عضلات العين عشان العين تسوي
تبذل مجهود،
يجهد العين زيادة عشان تضبط العدسة عشان يقدر يشوف بشكل واضح. نجي نلاقي الناس اللي ما يشوفون بوضوح تلاقيهم يضغطون على عينهم شوي فيقول الحين أنا أشوف أوضح، لما تضغط على عضلات العين عشان تضغط على العدسة وعلى عضلات العين الثانية عشان يقدر يشوف أوضح، فهذا يسوي الصداع عند الإنسان. بس الصداع الشديد نربطه بضعف البصر، لا هذا مو صحيح.
المخرج الحين ويانا عندنا سؤال يقول هل أعصاب العين لها علاقة بالصداع؟
أكيد أعصاب العين مثل ما قلنا العضلات والأعصاب هي مرتبطة ببعض في العين. فإحنا لما نضغط على عضلات العين نضغط أساسا على الأعصاب، لأن هي عبارة عن مجموعة لا يعني ما تتجزئين الأعصاب عن عضلات العين، هم كلهم منظومة واحدة تشتغل عشان الواحد يبصر أفضل. فطبعا نضغط على عضلات العين إحنا بالتالي نضغط على الأعصاب، والصداع يطلع من الأعصاب وليس من العضلات.
الصداع يطلع من الأعصاب وليس من العضلات.
وليس من العضلات.
صحيح. إنزين، الحين بالنسبة للأشخاص اللي يتناولون المهدئات أو مسكنات أو حتى الأشياء اللي تساعد على النوم وهي متوفرة بكثرة، هل هذا التصرف يعتبر صح ولا غلط؟
الأدوية المساعدة على النوم.
طبعاً. قلنا إن النوم من الأسباب قلة النوم تسبب الصداع.
الحبوب أو الأدوية اللي تساعد على النوم تسبب صداع أكبر من صداع قلة النوم. في ناس وايد تعتبر قلة النوم أو الأرق إحنا نسميه يعني شيء عادي، يعني يقولش مع العصر، مع مشاغل العصر، مع مشاكل العيال، مشاكل الدوام، الواحد صار ما يحصل على قطعة كافية من النوم، وبالتالي هذا شيء طبيعي، والنفس الطبيعي أن آخر شيء يساعد على النوم. هذا اعتقاد جدا جدا خطأ. مهما يكون الإنسان عنده مشاغل ومشاكل في الحياة لازم يحصل على قطعة كافية من النوم. الناس ما تشوف تسوي إذا تحس إن هي عندها أرق أسبوع أسبوعين شهر ما تنام، تتجه للطبيب تقول له والله أنا ما أنام عدل، عندي أرق وبالتالي قاعدين صداع، أبغى شيء يساعدني على النوم. هذه المنظومة، هل معتقد خطأ؟ قلة النوم هو يعني مثل الصداع هو عبارة عن عرض لأشياء داخليا حتى قلة النوم. قلة النوم لازم الواحد ما نستهين فيها ونعالجها مؤقتا، ان انا ناخذ حبة تساعدني على النوم، ان انا مثلا اجهد نفسي زيادة عشان اقدر انام، او اني اسوي اي شيء عشان يساعدني على النوم. في سبب عضوي يكون لقلة النوم. دائما قلة النوم هذه يعني شيء ما نتهاون فيه. اذا في انسان عنده ارق طبعا الارق يسبب له صداع في الصباح، هذا اكيد ما يصير يعالج قلة النوم والصداع بالادوية، هي عند الطبيب نحلل شو سبب قلة النوم، شو سبب الارق. في ناس ارق المزمن من سنين نفس الارق، يعني من كانوا صغار نومهم كذي قليل 3-4 ساعات ينشون. في ناس لا تلاقين نومهم كان زين فجأة لسبب من الاسباب صار نوم قليل، ناس 2-3 ساعات وخلاص مش من النوم. هاي تسمون اضطرابات النوم. اضطرابات النوم هذا علم واسع، لازم تحول على طبيب اعصاب وعلى عيادة خاصة باضطرابات النوم ويعالجون السبب بدل ما نعالج العرض. احنا نبغى نعالج السبب. معالجة الاعراض وايد سهل، اخذ حبة وانام هذا سهل، بس انا لازم اعالج السبب.
صحيح دكتورة. بالنسبة للصداع في الناتج عن ضغط الدم، كيف الواحد ممكن يميز ان هذا صداع ضغط الدم، ولا ان هذا صداع توتري، ولا هذا صداع اني انا بسبت اني انا ما رقدت كفايه، ولا بسبت اني انا متنرفز من الدوام فهذا الصداع يختلف؟ هل صداع ضغط الدم مختلف عن باقي انواع الصداع؟
وطبعا الصداع اللي شوي يتميز واحد يقدر يقول هذا صداع غير صداع نفسي. طبعا لو يا واحد على صداع نفسي، صداع اللي يكون ناتج عن ارتفاع ضغط الدم. طبعا ارتفاع ضغط الدم، الدم شو يكون سببه؟ قلة النوم، يكون جهد الدوام، التوتر، العصبية، الزعل، هذا كله يرفع ضغط دمنا بنسبة معينة تسبب الصداع. هل المرض يقدر يعرف؟ بالعادة الصداع اللي يكون ناتج عن ارتفاع ضغط الدم ما يكون محدد. المرض يقول احس راسي كله يعورني. ما في نقطة محددة يقول مثلا هالصوب أو هالصوب أو مثلا نص ويهي أو كل ويهي أو ربط كأنه شيء مربوط على راسي، يقول أحس راسي كله يعورني. وبالعادة يقدر يربط، يقول أنا اليوم مثلا عصبت أو كنت زعلان أو قاعدي وايد ضغط في الدوام، عقب هذا بدأ عندي الصداع. إذا تشيك ضغطه بالعادة بيكون ضغطه عالي، فهذا يسبب الصداع بعد.
هل هبوط الضغط بعد يسبب صداع ولا ما له خص؟
أكيد. ليش؟ الناس تقول أوكي ارتفاع الضغط أنا عرفت السبب الصداع. هبوط الضغط ليش؟ لأن هبوط الضغط شو يسوي؟ إذا نزل ضغط الإنسان الدم ما في الضغط الكافي إنه يوصل للدماغ، إنه هو يمشي عكس الجاذبية الأرضية فيوصل للمخ، بالتالي الدم يقل وصول المخ فيستوي الصداع، لأن المخ ما يبدأ يوصل الأكسجين ولا يوصل الأكل، بالتالي شو بيستوي؟ يستوي صداع في المخ. يعني بعدين مع الهبوط فيسوي يستوي صداع عند الإنسان.
دكتورة في الوقت الحالي ونحن صرنا مدمنين تليفونات والكمبيوتر في الدوام أو في البيت، هل التعرض لهذه الأجهزة يكون سبب من أسباب الإصابة بالصداع؟
أكيد. ليش؟ لأن التلفزيون بشكل عام، إحنا لو تلاحظين في معظم وقتنا ما يكون على التلفزيون أكثر ما يكون على الآيباد وعلى التلفون، اللي هي الأشياء الخطوطها صغيرة وفيها إضاءة قوية. ترى إضاءة التلفون والآيباد أقوى من إضاءة التلفزيون، لو تلاحظين الإضاءة فعلا ساطعة تكون.
صحيح.
شو اللي يسوي؟ إن إحنا ندقق في فترة طويلة، التدقيق فترة طويلة يجهد العضلات اللي حوالين العين، زائد التعرض المباشر. احنا التليفون نمسكه، احنا يعني احنا فعلا نمسك التليفون والايباد وايد قريب من وجهنا، يعني قريب قريب عشان نقرا ونشوف. هالتعرض لهالاشياء اللي تطلع من هذه الاجهزه تساهم ان تسبب صداع بسبب شو؟ طبعا تعب العين. اول شيء العين طبعا تتعب من كثر ما تشوف هالخطوط الصغيره وتدقق في الاشعه الموجوده داخل، زائد الاشعه نفسها تسوي نسبة بسيطة من الصداع عند الناس اللي يقعدون فترات طويلة. لما نقول فترات طويلة شو نقصد؟ نقصد الصحيح ان الواحد يترك الايباد او التليفون كل نص ساعة.
أيوة.
يبدأ 10 دقائق يشوف شيء ثاني، يعني احنا دائما ننصح يشوف برا، يعني يشوف للفضاء لبرا او مثلا للطبيعة لبرا، لانه ليش؟ يريح العين. 10 دقائق ويرد مرة ثانية كل نص ساعة. بس احنا لو حسبنا نفسنا الحين بنشوف عمرنا نقعد، خصوصا الاطفال يعني المراهقين يقعدون 4-6 ساعات متواصل ما يشيل عينه من على الجهاز.
حتى الصغارية دكتورة مو بالله، المراهقين قم ب4 سنين بعد نفس الشيء 3 سنين يودين هذا الايباد
صح ما يعني الجهاز ما ينزل من ايدهم. بالتالي دائما نقول الامهات لازم تحسبين نص ساعه تسحبين الجهاز، 10 دقائق يرتاح، بعدين تعطينا اذا بتعطينا مره ثانيه. بس ما يصير متواصل.
زين دكتورة، الحين ذكرنا للآيباد والكمبيوتر والأجهزة تسبب صداع، إذا لبسنا نظارة النظر أو نظارة فيها حماية من الأشعة بيخفف من حدة الضرر ولا ما يأثر؟
بيخفف شوي، خصوصا العدسات هالعاكسة الأشعة البنفسجية وهاي بتخفف شوي ولكن ما بتمنع 100%.
ما بتمنع،
ما أقدر أقول هاي وقاية تامة يعني أبدا، ما بينصداع ما بيأثر فيني طول النظر لهالأجهزة. أكيد في تأثير.
تمام دكتورة، قبل أن نختم في كلمة تحبين توجهينها للمستمعين لتجنب الأسباب أو الإصابة بالصداع؟
الصداع صح أنه عرض يعني وايد شائع بين الناس، بس ممكن نقول الشيء الزين في الصداع أن الواحد دائما يقول لمرضاي شوفوا شو سبب لكم صداع. بالعادة الصداع سهل تأخذ يعني تحط صبعك على السبب ماله، تجنب السبب يساعد وايد فإنه يخف حدث الصداع. هاي أول شيء. ثاني شيء أنصح كل المرضى المتابعين واللي تابعوني الحين إن في حالة الصداع لا نتريى لين الصداع يوصل الماكسيمم، يعني يوصل أعلى شيء أعلى حدة. أول ما نحس بأن بداية الصداع الأفضل نأخذ مسكن مع كوب من الماء قبل ما توصل الحدة الكبيرة للصداع، لأن ساعة ما نوصل الحدة الكبيرة للصداع ما بفيد أي مسكن للألم.
تناول وشرب الشاي والقهوة وهالأشياء الناس متعودين عليها، فقولك ما شربنا الشاي اليوم فالصداع عندنا صداع، هل كلام صحيح؟ وهل داويها بالتي كانت هي الداء يعني؟
والله شوفي، هل في دراسة تقول إن الناس متعودين على الشاي والقهوة إذا في رمضان مثلا أول يوم رمضان الناس كلها تصدق تقول ما شرب شاي وقهوة يأثر؟ ليش؟ لأنه في كافيين. الكافيين احنا ليش ما نقدر نصبر على الشاي والقهوه مثلا اول الصبح بعد ما ماكلي شيء او شيء شاي او قهوه مالنا؟ لان نسبه الكافيين اللي فيه تسوي مثل ادمان خفيف، ما بقول ادمان كبير ناس تخاف، ادمان الخفيف يكون. فلو ما اخذت اول الصبح انت خلاص جسمك تعود على الكافيين. الكافيين طبعا يسوي توسع للشعب للاوعيه الدمويه، يسوي جريان الدم بطريقه معينه، فعشان تي اذا ما شربته يجيك الصداع. هو ترى تعود، نفس الواحد اللي يتعود ينام الظهر اذا ما رقد الظهر يجي الصداع، هو نفس السيستم هذا. بس ترى شرب الجلاس من الكوفي بعد ما لو خذ حبة الألم وشرب وراه شوية ماء ورا كوب من الكوفي ترى تأثير حبة الصداع تكون أفضل، حبة الألم تكون أفضل.
سبحان الله. إنزين دكتورة، بالنسبة اللي يسوون التدليك مثلا، تدليك للمنطقة الرأس بسبب الصداع، أنا أشياء صراحة أنا أخاف منها، هل الشيء صحيح؟ أقول ما أعرف تدليك، الله يعلم شو بيضربون في الرأس بالتدليك هذا أو المساج، هل الشيء صحي ولا حسب المختص أو حسب اللي مارس عملية التدليك؟
هو الفكرة هي هو يسمونها الثيرابيوتيك مساج أو المساج العلاجي، الناس تسيرها عشان صداع، بالأخص الناس اللي عندهم صداع نصفي يجربوا وايد إنهم صداع نصفي. وايد ناس دورت لها علاجات، في الإبرة الصينية، في الأعشاب، في العطور، في المساج العلاجي هذا. شو الفكرة؟ إنه طبعاً أول شيء تسوون عن مختص، مو بأي محل مساج يقولش أنا مسوي مساج علاجي، لأن يضغطون. الفكرة من المساج العلاجي إنه يضغط على مناطق معينة في الرأس اللي هي تساعد في التخفيف من الصداع. كيف تخفف؟ تحفز الدورة الدموية، لأن الصداع يستوي لما يستوي تستوي الدورة الدموية في الرأس بطيئة.
أيوة.
شوية تبطأ، فبالتالي الدماغ ما يقدر يسحب الأكسجين والأغذية من الدم، بالتالي يستوي يبدأ شوي الصداع. لما تسوون المساج العلاجي هاي الفكرة منه أول شيء يحفز النقاط اللي هي تساعد في تحسين دورة دموية، ثاني شيء يريح عضلات الرأس. لا طبعا إحنا ما نلاحظ إحنا طول اليوم من التوتر من السواقة من القعدة على التليفون، ها يكون في شد لعضلات الرأس عندنا أوتوماتيكي، هذا ما نقدر نتحكم إحنا فيه، لأن كل إحنا يعني في الدوام أنت متوتر ومديرك قال لك شيء أو المتعامل قال لك شيء، فأوتوماتيكي تلاقي عضلات رأسنا شدت، هذا الشد يساهم في الصداع. عشان كذي انا اقول اللي يجرب يصير مراتب موثوقه، لان هو يعني اثبت من تجارب الناس ان المساج العلاجي يساعد في التخفيف من خصوصا نبات الصداع النصفي يساعد.
دكتوره، مجرد ان الواحد الحين بختم يا احمد، مجرد ان الواحد يغمض عينه شويه هل هذا يخفف من الاحساس بالصداع ويريح العين وبالتالي يرتاح شويه؟
اكيد، خصوصا في الصداع النصفي. ليش؟ لان لما واحد ينبت الصداع، لو تسالين الناس اللي عندهم صداع نصفي بالعاده بيقول لك انا ما اقدر استحمل البيت، لما تشوف النور حتى الصداع مالي يزيد كأني برجع. فدائما نقول اقعدوا في غرفة شيء مظلمة، لأن الإضاءة احنا شو نبغى نسوي؟ نبغى نريح المخ. كيف نريح المخ؟ نخفف المحفزات اللي هو الصوت والنظر، ما نبغى يعني نخلي المخ بعد يشتغل زيادة بالتالي يتعب زيادة ويستوي صداع أكثر. فنقول غرفة خرطة هادية ما في صوت وما في ليل، فالعين ترتاح خلاص، يعني كانت تسوي شت داون للسيستم، يعني العين خلاص تتسكر، ما في شيء محفز لها، والإذن نفس الشيء. فشيء المخ يرتاح، ما فيش يعني مخ يشوف ما في أي محفزات جاية لا من العين ولا من السماء، بالتالي يبدأ يهدى شوي ويخف شوي من الصداع.
تمام، هاي وصفة سريعة نقول غمضوا عيونكم وانتوا الخير ربع. مشكورة يا دكتورة على المداخلة ويانا المشاركة ويانا في فقرة الدواء تبرع.
مشكوري ما قصرت.
تسلمين يا دكتورة. كانت ويانا دكتورة ندى نجيب الملة طبيبة وأخصائية أسرة. وقبل ما أختم يا أحمد عشان نخلص عمرنا من الصداع نقول لا تيأس مهما عصفت بك الحياة، فإن الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قادر أن يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. وصلنا للختام، أقولكم في أمان الله.
الرايح.